بسم الله الرحمن الرحيم. الاجتهاد لغة ما هو؟ بذل الجهد لإدراك أمر شرع اصطلاحا، بذل الجهد لإدراك أمر حكم شرع. والمجتهد المجتهد أداة الاجتهاد لغة المجتهد من بذل جهده بذلك. ثم ذكر شروط الاجتهاد، طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: التقليد. تعريفه: التقليد لغة وضع شيء في العنق محيطا به كالقلادة. القلادة تأتي محيطة بالعنق، يعني مدورة على العنق على الرقبة. وصلاحا: اتباع من ليس قوله حجة، بلا حجة. اتباع من ليس قوله حجة بلا حجة، أو اتباع من ليس بحجة بلا حجة. فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قوله حجة. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واتباع أهل الإجماع، لأن إجماعهم حجة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. واتباع الصحابي، إذا قلنا إن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا. والصحيح أنه قول إن قوله ليس بحجة. إلا أن بعض العلم يرى أن الصحابي إذا قال قولا موافقه أو لا يعلم له مخالف من الصحابة أن ذلك حجة، لكن الذي يظهر أن ذلك يستأنس به، أما أنه ملزم فلا. قال: لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسط. مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرقه التقليد. أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع أن يعرف الحكم بنفسه لأنه ليس أهل بذلك، ففرقه التقليد. أما أنه فرق لا، لكن في القول بالجواز أيضا فيه حتى في النفس شيء، وقال حتى بجواز ذلك، لأن بعض أهل العلم يرى أن المقلد أن العامي وإن كان جاهلا لكنه يسأل عن الحجة، يسأل عن الدليل، يعني يتبع الدليل. فهو وإن سأل لكنه يريد أن يتبع الدليل، يريد الحكم الشرعي، يسأل عن الحكم الشرعي، لا يسأل عن قول ذلك الشخص بعينه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال: فرقه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم، أهل الذكر هم أهل العلم الكتاب والسنة. ويقلد أفضل من يجد علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني: أن يقع تنتهي الحادثة تنقض الفورية ولا تمكن من النظر فيها، أي البحث والاستقصاء، فيجوز له التقليد حينئذ. الذي ظهر أنه حتى هنا في هذا الحال لا يجوز التقليد، لكن يعني يبحث عن دليل ذلك الشخص الذي ذهب إلى قوله، فيكون أخذ بدليله، يكون أخذ بدليله في تلك المسألة. كما كان شيخنا مقبل رحمه الله إذا نزل عليه ضيوف ومعهم أسئلة أعطوه إياها، والوقت ضيق لا يتسع إلى أن يعني يبحث فيها في بعض الأسئلة، لا يتسع له الوقت، ينظر. قال كنت أنظر إلى نيل الأوطار الشوكاني، وأنظر لأنه أقرب الناس إلى الحق من حيث معرفة البناء مسائل على الدليل، لا يقلد، مجتهد، ليس متقيدا على أي مذهب، ليس متقيدا بأي مذهب، لا حنبلي ولا شافعي ولا حنفي ولا مالك، تقييد الدليل. فهذا هي الحالة، بس ما هو تقليد الشوكاني، وإنما أخذا بدليل الشوكاني الذي ذهب إليه واستند إليه. فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين الذي يجب اعتقادها، واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين، يعني من أمور العقيدة التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. العقائد يجب الجزم فيها، فلا يقلد الإنسان في العقائد، لا بد من أخذ الدليل بكل عقائد والأحكام. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق لنفسه لم يبقى إلى التقليد كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التقليد: التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برفقته وعزائمه بجميع أمور دينه، وهذا محرم، هذا النوع من التقليد محرم، أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصة وعزائمه في جميع أمور الدين، ولو كان الدليل خالف هذا من المحرمات. وقد اختلف العلماء في منهم من حكى وجوبا لتعذر الاشتهارات من المتأخرين، ومنهم من حكى تحريما، وهذا هو الصواب لقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكر. أمرنا الله باتباع المنزل، ونهانا عن اتباع ما دونه. قالوا منهم من حكى تحريما لما فيه من الالتزام المطلق باتباع غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن بالقول بالوجوب بوجوب الله شأنكم بوجوب مش بالوجوب. إن في القول بوجوب بعض صوابه بوجوب. طيب إن هذا القول بوجوب طاعة أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمره ونهيه إيش؟ هو في كل أمر ونهي وهو خلاف الإجماع وجوازه فيهما يعني فيه ما فيه من الأخطاء. القول بوجوب هذا فيه ما فيه من الأخطاء. يقول الإنسان بأنه يجب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه. يعني مثلا يقول أنا يجب علي أنني ألتزم بمذهب يعني الإمام أحمد بن حنبل في كل شيء في جميع أمور الدين ألتزم بهذا المذهب، هذا حرام. كيف يقال بالوجوب؟ القول بالوجوب فيه ضعف شديد جدا. القول بالتحريم هو الصواب لأن هذا هو مقتضى الأدلة. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافا من غير تقليد لعالم اخر افتاه والاستدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعل فهو مستدع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا ممكن. واما اذا تبين له ما يوجب اجحام قول على قول اما بالادله المفصله ان كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيها أو هو أتقى لله فيما يقول فيرجع عن قول إلى قول مثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك. يعني يقول من التزم مذهبا معينا مثلا المذهب الحنبلي ثم فعل على خلاف المذهب من غير مبرر شرعي هذا متبع لهواه، لكن من فعل خلاف المذهب من اجل انه هناك دليل اخر يدل على ان هذا الصواب هو خلاف المذهب يقول هذا يجوز، بل يجب وهو الصواب انه يجب، لكن كونه يلتزم مذهب معين ما ينصح في مثل هذا الحال. ما نستطيع أن نقول هو حرام عليه، لا نستطيع أن نقول هو حرام عليه أن يلتزم مذهب معين، لكن إذا رجح له الدليل على خلاف المذهب ذهب إلى الدليل، لكن ما وافق الدليل فيعني يكون متبعا فيه للدليل مستأنسا بالمذهب، فهنا لا بأس، هنا يعني ما نستطيع أن نحرم ذلك، لكن ننصح بترك هذا، ينصح بترك هذا كما كان شيخنا مقبل رحمه الله لا يرى المذهبية مطلقا. أما شخص يعني التزم بمذهب معين بحيث أنه يأخذ به في جميع أمور الدين ولو خالف الدليل هذا محرم، هذا محرم، والقول بوجوبه قول ضعيف جدا، قول ضعيف، قول منكر. لكن يعني إذا التزم مذهبا معينا لكنه إذا ظهر له الدليل على خلافه فعل لمقتضى الدليل وما بال بالمذهب وما بال بخلاف المذهب بالدليل، فهنا يقال ينصح بترك هذا، ينصح بترك هذا التقيد بالمذهب نعم ويأخذ بالدليل مطلقا وما في داعي لأن يتقيد بمذهب معين. قال والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة هذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حكمي حقيقيا يعني بحث وما وصل إلى علم مبني على دليل أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة، هذا هو التقييد الخاص، يأخذ بقول معين في قضية معينة، قضية معينة مسألة من مسائل الدين، يقول هذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء كان عجزا يعني عجزا حقيقيا بحيث أنه بحث بعد وما توصل إلى دليل وما توصل إلى شيء، أو أنه استطاع ذلك لكن مع المشقة العظيمة، لكن مع المشقة العظيمة. قال فتوى المقلد، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. ما شاء الله، هذا هو العلم، معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم. فإذا المقلد عرف الحق بدليله ولا عرف الحق من يعني من غير دليله؟ يعني ما عرف الحق بدليله المقلد، يعني يتكلم بقول شخص من الناس، ما أدري ما دليله، إنما هذا قول الشيخ فلان، قول أحمد بن حنبل خلاص أنا بعرف، قول أبي حنيفة أنا بعرف، ما دام هذا قول أبي حنيفة كأنه نص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو يعني التقليد الذي لا يعد صاحبه من أهل العلم، كل ما قاله أبو حنيفة قال به، سواء وافق الدليل أو لم وافق الدليل، ما يعرف إيش دليله، يعرف أن هذا قوله بس، هذا قول أبي حنيفة فأنا بعد أبي حنيفة، فهذا ليس من أهل العلم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكم ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية، وهذا هو الصواب، أنه لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ما هو علم، والإنسان محرم عليه أن يقول قولا بلا علم. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. ثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه، وبه يدلنا لكن الصواب الأول، وأما عند الحاجة وعدم العالم المجتهد فيأخذ بدليل ذلك الشخص الذي يعني قلده، يأخذ بدليله الذي اطمأن إلى قوله، يأخذ بدليله. فالأبية ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يخلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. نكون بهذا لله الحمد، قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك، كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو من أنفس الكتب في هذا الباب. الحمد لله على توفيقه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاستمرار في طلب العلم إلى أن نموت.